إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما سبق أن محبة الوالد لولده فوق كل محبة، لكن لا يجوز أن تحمل هذه المحبة الوالد على أن يجور في حكمه ولا أن يحابي بعض بنيه، بل يجب عليه أن يكون من المقسطين. وقد كان يعقوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما بالقسط مجانبا للهوى، قال ليوسف عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فصرح بقوله: فيكيدوا لك كيدا، فقام بالقسط وحكم على بنيه. ومع أن الحسد من كبائر الذنوب، وفي صحيح ابن حبان وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. إلا أن ذلك لم يمنع يعقوب عليه السلام أن يكون قائما بما يحبه ربه، فقام بالقسط وحكم على بنيه، وشهد ضدهم أن الحسد واقع قلوبهم والبغي وصل إلى ضمائرهم، بل صرح بأن هذا لا يتوقف على عمل القلب بل يزيد في القول والفعل، فقال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والكيد هو استعمال القول والفعل في إلحاق الضرر بالغير، وقد فعلوا، وصلوا إلى قولهم: اقتلوا يوسف. وإن حقيقة الإسلام ما قام به هذا النبي الكريم، أن يكون الرجل محبا للناس ومبغضا لهم على أساس من دينه، فلا يجوز لأحد أن يحابي ذا قرابة مهما بلغت قرابته، بل إن أصل الدين وحقيقته أن توالي وتعادي، وأن تحب وتبغض في الله عز وجل، وليس لنسب أو قرابة. وعند ابن أبي شيبة في المصنف وفي حلية أبي نعيم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنها لا تنال ولاية الله إلا بهذا، لا تنال ولاية الله إلا بهذا. ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه إلا بهذا. فتأمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كثرت صلاتك وصيامك لن تنال ولاية الله عز وجل إلا بأن تحب وتبغض لله عز وجل. لكن الوالد إذا أحب وأبغض، لأن هذا ابنه وذاك عدوه، فإنه لم يعرف من الإسلام شيئا. إن حقيقة هذا الدين أن يستوي الناس أمامك، فمن كان قريبا بطاعته إلى الله عز وجل كان قريبا منك، وإن كان البعيد، ومن كان بعيدا من الله عز وجل بمعاصيه صار بعيدا منك، وإن كان أقرب الناس إليك. هذا هو أصل هذا الدين، وهو من القيام بالقسط الذي أمر الله عز وجل الناس به. والذي يطالع كتاب الله عز وجل يعرف أن حقيقة القيام بالقسط لا تكون إلا مع القريب. وتأمل قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لم يذكر عموم الناس، بل بدأ بالنفس، لأن أحب الناس إلى الإنسان نفسه التي بين جنبيه. فإذا استطاع العبد أن يحكم على نفسه كان من أولياء الله عز وجل. ولهذا كانت التوبة من أفضل الأعمال، لأنها شهادة العبد على نفسه بالوقوع في المعصية وبالتقصير. أو الوالدين والأقربين، لأن الرجل إذا سقط في هذه الهوة السحيقة لا ينفعه أن يكون بالقسط مع أبعد الناس، فإن هذا قد يكون من دواعي النفس، بخلاف الإيمان الصادق إنه يحمل العبد ألا يجامل أحدا، ولا يحابي ذا قرابة، ولا يبغض رجلا إلا لربه. قال رب العالمين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم أربعة يجامعونك في البيت الذي تسكن فيه، أبوك وابنك وأخوك وامرأتك، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، فذكر القرابة من الدرجة الأولى، لأن حقيقة هذا الدين إنما تعرف مع هؤلاء. فإذا كان الرجل يقوم بالقسط مع عموم الناس لكنه يجامل أخاه ويحابي امرأته ويحكم لولده ويزود عنه، فهذا لم يعرف شيئا. إن حقيقة الدين أن يكون رب العالمين أحب شيء إليك. فإذا وصل الإيمان إلى حقيقته في قلب العبد لا يرى أحدا ولا يبصر شيئا إلا رضا مولاه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن بريدة وعند مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أنه رأى ذا قرابة يخذف بالحجر، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنها تكسر السن وتفقأ العين. ثم إنه رآه بعد ذلك يخذف، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وهو صاحب قرابة منه، لكن أيجوز أن يجامل الرجل قرابته في حق ربه؟ أيجوز أن يحابي الرجل أولاده على أصول الشريعة؟ لا يجوز. وفي صحيح الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا النساء المساجد بالليل إذا استأذنكم، فقال ابنه بلال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. قال سالم فسبه عبد الله سبا سيئا ما سمعته سبه قبله قط. وعند مسلم فضرب عبد الله في صدره، وعند أبي داود الطيالسي فرفع يده فلطمه وقال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ قال سالم والله ما كلمه عبد الله حتى مات بكلمة، لا يحابيه، لا يقل، لا يقصد، هو طاهر القلب نقي السريرة، بل بكلمة ما كلمه عبد الله حتى مات. كان الله في صدورهم أكبر من كل شيء، وكان الدين عندهم مقدما على كل شيء، وهذا هو الدين وأصله، وإلا فهي الخسارة العظيمة. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية والدينوري في المجالسة من حديث مالك بن دينار قال كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى يوما بعض بنيه غمز النساء فقال مهلا يا بني مهلا يا بني، فسقط عن سريره وانقطع نخاعه وأسقطت امرأته ومات بنوه في الجيش. وأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. أهذا مبلغ الغضب لله عز وجل؟ لكنها القرابة التي تهلك الرجل وتفسد عليه الدين. إن يعقوب النبي عليه السلام لم يجامل أحدا ولم يحابي ولدا، بل صدع بالقول الفصل وصرح بالعداوة والكيد وكان من الناصحين. فتلك هي حقيقة الإسلام الذي دعت إليه الرسل، أن يكون الله عز وجل هو المقدم عند الرجل من نفسه ومن أقرب الناس إليه. بل هكذا ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ففي قول يعقوب عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، تصريح بالذم والوقيعة في بنيه، وهذا كان المقصود منه أن يكون ناصحا ليوسف عليه السلام، وكان هذا من الجائز المشروع، مع أن فيه ذما وفيه قدحا في بعض الناس، ولكن لأن الكلام خرج مخرج النصح ليوسف عليه السلام لم يكن من الغيبة المحرمة، وصار ضابط الغيبة المحرمة أن يتكلم الرجل بالقدح في الناس قاصدا عيبهم، أما إذا تكلم الرجل بما فيه ذم ووقيعة في بعض الناس، كان يذكر أن بعضهم يسرق أو يكذب أو ليس من المؤمنين أو نحو هذا من العبارات الواردة، إذا كان مقصوده النصح فهذا ليس من باب الغيبة المحرمة، بل إن فاعل هذا يأجره الله عز وجل على قوله هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، ولم يكن قصد يعقوب عليه السلام مجرد القدح، لكن القدح جاء عرضا إذ لا تتبين النصيحة إلا بهذا. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية إنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة رضي الله عنها عن معاوية قال معاوية صعلوك لا مال له، فما هو الفرق؟ وهذا قدح وهذا قدح. الفرق أن عائشة قصدت القدح المجرد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قاصدا للنصح، وجاء القدح عرضا لأنه لا يتبين إلا بهذا، لا يتبين للرجل ما يفعل بالشركة مع بعض الناس أو بالمصاهرة إلا إذا بين له العيب. فصار تبيين يعقوب عليه السلام لما في أولاده من المعصية ليس من الغيبة لأنه كان قاصدا للنصح، فهذا ضابط جيد يجمع به بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فعض عليه بالنواجذ حتى تسلك إلى حقيقة ما أحبه الله وما حرمه الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.